لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة عباد الله ها قد انقضى نصف هذا الشهر العظيم المبارك الذي نسأل الله تبارك وتعالى أن لا يحرمنا من خيره كما نسأله جل وعلا أن يوفقنا فيه للصالحات وأن يتقبلها منا إنه جواد كريم هذا الشهر الذي آثاره على المسلم عظيمة وبركاته عليه عميمة لمن صامه كما يرضي ربه تبارك وتعالى لمن صامه إيمانا واحتسابا ولمن قام لياليه واغتنم هذه الفرصة العظيمة رمضان يؤثر في النفوس الطيبة الصادقة فقد كان نبينا عليه الصلاة والسلام كما وصفه أصحابه الكرام كان أجود الناس وكان أجود ما يكون في رمضان حين يلقاه جبريل فيدارسه القرآن فلرسول الله صلى الله عليه وسلم أجود بالخير من الريح المرسلة تأمل هذه الكلمات تأمل هذه الأوصاف التي قيلت في نبينا عليه الصلاة والسلام الذي كمل الله جل وعلا خلقه وكمل خلقه كان صلى الله عليه وعلى آله وسلم أجود الناس والجود هو سعة العطاء والكرم بحيث لا يصل درجته أحدا من الناس هذا النبي الكريم الذي كان جوده عاما يشمل ما كان معنويا أو ما كان ماديا. يأتيه السائل لا يرده أبدا، يجود بماله وبطعامه وبكسائه، يجود بعلمه وبنصحه وبخيره كله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. هذه الصفة أو غيرها من صفاته الكريمة التي حلاه بها ربه جل وعلا ومدحه عليها بقوله وإنك لعلى خلق عظيم، هذه الصفات الكريمة كانت إذا جاء هذا الشهر زادت في نبينا عليه الصلاة والسلام. كيف ذلك؟ كيف ذلك؟ زيادة لا نظير لها ولا مثال. ورضي الله عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما حين وصف هذه الزيادة بمثل هذا القول البديع: كان أجود بالخير من الريح المرسلة. الريح المرسلة هي التي هبوبها دائم، وهي التي لا تترك شيئا في طريقها، فكذلك نبينا في كرمه وفي جوده وفي سخاء نفسه فإنه لا يترك في نفسه شيئا، حتى في لحظاته العصيبة وهو يعالج سكرات الموت يتذكر دراهم كانت في بيته فيقول لأمنا عائشة رضي الله تعالى عنها: تصدقوا بتلك الدنانير وهم مشغولون به فداه أبي وأمي، فيعيدها مرة بعد مرة، حتى غضب على عائشة رضي الله تعالى عنها ولم تهدأ نفسه ولم تهدأ نفسه ولم يسكن قلبه حتى أخرجت تلك الدنانير وتصدق بها صلى الله عليه وعلى آله وسلم. كان أجود بالخير من الريح المرسلة، لأنه في هذا الشهر العظيم المبارك، ولأنه وافق من الأعمال الصالحات التي لها أثرها الطيب في نفس المؤمن أنه كان يلقى جبريل، كان يلقى جبريل إشارة إلى مجالسة ولقاء أهل الصلاح والخير، لأن لقاءهم ومخالطتهم هي الغذاء كما يقول العلماء. ثم قال رضي الله تعالى عنهما: فيدارسه القرآن. هذا القرآن الذي كان إقبال النبي عليه الصلاة والسلام وأصحابه الكرام ومن تبعهم من التابعين وتابعيهم من أكابر هذه الأمة وأفاضلها وأفضلها، كان إقبالهم على كتاب الله جل وعلا عظيما تلاوة وتدبرا وقياما به رحمة الله جل وعلا عليهم أجمعين. فكان أثر هذا القرآن على قلب نبينا عليه الصلاة والسلام أنه زاد من خيره وأكثر من جوده، فلرسول الله صلى الله عليه وسلم أجود بالخير من الريح المرسلة. هذا الصيام الذي لا بد أن يغير من حال المؤمن حين صيامه على الحقيقة على ما يرضي الله تبارك وتعالى. هذا المؤمن الذي إنما صام امتثالا لله يترك الطعام وهو قادر عليه، ويترك الشراب وهو يشتهيه، ونفسه تطوق إليه خاصة في مثل هذه الأيام، يترك شهوته لما إرضاء لربه تبارك وتعالى. إلا الصيام فإنه لي وأنا أجزي به، يقول ربنا جل في علاه في الحديث القدسي. هذه العبادة العظيمة التي لا بد أن تطهر نفوسنا، التي لا بد أن تزكيها على ما يرضي الله عز وجل. قال عليه الصلاة والسلام في بيان هذا الأمر وتأكيده كما روى الشيخان: الصيام جنة، أي وقاية، وقاية من الشرور كلها، وقاية مما يغضب الله تبارك وتعالى قبل أن يكون، وقاية من المباحات التي حرمت علينا حين الصيام. فإذا كان صوم أحدكم، يقول صلى الله عليه وسلم، فلا يرفث ولا يجهل، فإن سابه أحد أو قاتله فليقل: إني صائم، إني صائم. الصيام يمنعك من المنكرات، يمنعك من المنكرات ومن جميع الآفات، ومن أخطر هذه الآفات آفات اللسان. فإذا صام أحدنا فلا يجوز له الرفث، وهو الكلام البذي الذي فيه الفحش، ولا يجوز له كذلك أن يجهل، أن يجهل في كلامه أو في تصرفاته وأعماله، كما هو حال الناس في مثل هذه الأيام، وإلى الله المشتكى. بل إن سابك أحد، جهل عليك أو اعتدى عليك بلسانه أو حتى بيده، فإن سابه أحد أو قاتله فليقل: إني صائم، إني في عبادة، هذه العبادة تمنعني أن أقابل الجهل بمثله، تمنعني أن أقابل الظلم بمثله، هذه العبادة، هذه العبادة تمنعني من مثل هذه المنكرات، وتأمرني بأنواع الخيرات. هذا هو الصيام الذي صامه نبينا وصامه سلف هذه الأمة الكرام، هذا هو الصيام الذي يقبله الله جل وعلا منا، والذي يثيبنا عليه الثواب العظيم. هذا هو الصيام الذي يؤثر في نفوسنا ويزكيها، الذي يغير من أخلاقنا. والله جل وعلا إنما يحب منا المكارم كلها، مكارم الأخلاق ومكارم الأعمال، كما صح عن نبينا عليه الصلاة والسلام من حديث جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله كريم يحب الكرم ومعالي الأخلاق، ويكره أو ويبغض سفسافها، وفي رواية أخرى سفاسفها. الله جل وعلا يحب من المؤمن الذي آمن بالله واليوم الآخر، الذي آمن برسالة النبي الكريم الذي بعثه الله عز وجل ليتمم مكارم الأخلاق، هذا المؤمن يجب عليه أن يتحلى بالمعالي وأن يترفع عن مثل هذه السفاسف خاصة في أخلاقه. وشهر الصيام هو ميدان ترويض النفوس على مثل هذه المعالي. نسأل الله جل وعلا أن يجعل صيامنا كما يرضيه، وأن يوفقنا فيه، وأن يتقبله منا، إنه هو السميع المجيب. هذه هي إذن إخوة الإيمان مدرسة الصيام، هذه المدرسة التي تطهر النفوس وتزكيها، التي تهذبها على وفق ما يرضي ربها. قال الحكماء قديما: جماع المخالفات وأسباب الآفات مجموعة في أربع: الأول فضول الكلام، والثاني فضول النظر، والثالث فضول المخالطة، والرابع فضول الطعام. وهذه الآفات أو هذه الأصول التي هي أصول الآفات علاجها في شهر الصيام، لأن الله تبارك وتعالى رغبنا فيه إلى التقليل من الكلام، رغبنا فيه هذا عن الأولى وهي فضول الكلام، حتى نحقق قول نبينا عليه الصلاة والسلام حين قال: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. يا عبد الله، اتق الله جل وعلا في لسانك، إياك ثم إياك أن تتوسع فيه، لأنك كلما توسعت فيه كلما ازدادت مخالفاتك وازدادت معصيتك لله جل وعلا بهذا اللسان الذي قال فيه نبينا عليه الصلاة والسلام: وهل يكب الناس على مناخرهم يوم القيامة في جهنم إلا حصائد ألسنتهم. حصائد الألسن هي سبب هذه الآفات التي توقعهم في سخط الله جل وعلا. فضول الكلام ثم فضول النظر، النظر إلى ما حرم الله تبارك وتعالى. وما أدراك ما النظر إلى ما حرم الله؟ الذي يسود القلوب، والذي يدعو إلى الفجور والمعصية. نسأل الله جل وعلا العفو والعافية. والله عز وجل أمر المؤمنين والمؤمنات أن يغضوا من أبصارهم وأن يحفظوا فروجهم. ثم فضول المخالطة، المخالطة التي في كثير من الأحيان هي سبب للمهالك، خاصة في أوساط أبنائنا وشبابنا. ولهذا فإن النبي عليه الصلاة والسلام أرشدنا إلى الدواء في هذا الباب، فقال: المرء على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالل، فلينظر أحدكم من يصاحب، لا تصاحب إلا التقي النقي، لا تصاحب إلا الصالحين من عباد الله الذين إذا غفلت نبهوك، وإذا نسيت ذكروك، وإذا خالفت نصحوك. هؤلاء مخالطتهم غذاء، كما قال علماؤنا في هذا الباب في أنواع المخالطات، قالوا: منها ما هو غذاء، غذاء يقويك، والمقصود تقوية القلوب كمخالطة العلماء والصالحين ومجالستهم، كلها خير وبركة. لا تسمع إلا علما نافعا، لا تسمع إلا ذكر الله تبارك وتعالى، لا تسمع إلا توجيها وإرشادا. بارك الله لنا في علمائنا ووفقهم لما يحبه ربنا. ومن الناس مخالطتهم دواء، وهؤلاء الذين نحتاجهم في أوقات حاجتنا إليهم، كحاجتنا للطبيب أو حاجتنا لأمثال هؤلاء. هؤلاء حين نريدهم ونحتاجهم مخالطتهم دواء. ومنهم وآخرهم وشرهم من مخالطتهم داء، بل قال علماؤنا: مخالطتهم هي السم القاتل، نعوذ بالله جل وعلا من قرناء السوء ومن مخالطة الأشرار الذين ابتلوا بأمراض الشهوات والشبهات. فلا تصاحب يا عبد الله إلا تقيا لله جل وعلا، إلا تقيا نقيا صالحا ناصحا. وإياك من مخالطة أهل الأهواء والبدع والمنكرات، ومخالطة أهل الفجور والفسوق. نسأل الله جل وعلا أن يجير المسلمين من شرهم. وآخر هذه الأصول فضول الطعام الذي الصيام هو دواؤه، لأن المسلم إذا دخل هذا الشهر وتعبد ربه جل وعلا فيه فإنه يقلل من طعامه، فإنه يقلل من طعامه. ونبينا عليه الصلاة والسلام أرشدنا في هذا الباب إرشادا عظيما، ما وصل إليه الأطباء وما قاله الحكماء إلا بعد سنين، ألا وهو قوله صلى الله عليه وسلم: ما ملأ ابن آدم وعاء شر من بطنه، ما ملأ ابن آدم وعاء شرا من بطنه، كلما أكثرت منه فإنه سبب لدائك وأمراضك، نعوذ بالله جل وعلا من الأمراض كلها والأدواء جميعها. ونسأله تبارك وتعالى أن يوفقنا فيما بقي من الليالي والأيام، وأن يبارك لنا فيها، وأن يتقبل صالح أعمالنا، إنه جواد كريم. اللهم إنا نسألك حسن الختام، اللهم اعتق رقابنا ورقاب والدينا وإخواننا من النار يا كريم يا منان. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. عباد الله، ها قد انقضى نصف هذا الشهر العظيم المبارك الذي نسأل الله تبارك وتعالى أن لا يحرمنا من خيره، كما نسأله جل وعلا أن يوفقنا فيه للصالحات وأن يتقبلها منا، إنه جواد كريم. هذا الشهر الذي آثاره على المسلم عظيمة وبركاته عليه عميمة لمن صامه كما يرضي ربه تبارك وتعالى، لمن صامه إيمانا واحتسابا، ولمن قام لياليه واغتنم هذه الفرصة العظيمة. رمضان يؤثر في النفوس الطيبة الصادقة، فقد كان نبينا عليه الصلاة والسلام كما وصفه أصحابه الكرام كان أجود الناس، وكان أجود ما يكون في رمضان حين يلقاه جبريل فيدارسه القرآن. فلرسول الله صلى الله عليه وسلم أجود بالخير من الريح المرسلة. تأمل هذه الكلمات، تأمل هذه الأوصاف التي قيلت في نبينا عليه الصلاة والسلام، الذي كمل الله جل وعلا خلقه وكمل خلقه. كان صلى الله عليه وعلى آله وسلم أجود الناس، والجود هو سعة العطاء والكرم بحيث لا يصل درجته أحدا من الناس. هذا النبي الكريم الذي كان جوده عاما يشمل ما كان معنويا أو ما كان ماديا، يأتيه السائل لا يرده أبدا، يجود بماله وبطعامه وبكسائه، يجود بعلمه وبنصحه وبخيره كله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. هذه الصفة أو غيرها من صفاته الكريمة التي حلاه بها ربه جل وعلا ومدحه عليها بقوله وإنك لعلى خلق عظيم، هذه الصفات الكريمة كانت إذا جاء هذا الشهر زادت في نبينا عليه الصلاة والسلام. كيف ذلك؟ كيف ذلك؟ زيادة لا نظير لها ولا مثال. ورضي الله عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما حين وصف هذه الزيادة بمثل هذا القول البديع: كان أجود بالخير من الريح المرسلة. الريح المرسلة هي التي هبوبها دائم، وهي التي لا تترك شيئا في طريقها. فكذلك نبينا في كرمه وفي جوده وفي سخاء نفسه فإنه لا يترك في نفسه شيئا، حتى في لحظاته العصيبة وهو يعالج سكرات الموت يتذكر دراهم كانت في بيته فيقول لأمنا عائشة رضي الله تعالى عنها: تصدقوا بتلك الدنانير وهم مشغولون به فداه أبي وأمي، فيعيدها مرة بعد مرة حتى غضب على عائشة رضي الله تعالى عنها ولم تهدأ نفسه ولم تهدأ نفسه ولم يسكن قلبه حتى أخرجت تلك الدنانير وتصدق بها صلى الله عليه وعلى آله وسلم. كان أجود بالخير من الريح المرسلة لأنه في هذا الشهر العظيم المبارك، ولأنه وافق من الأعمال الصالحات التي لها أثرها الطيب في نفس المؤمن أنه كان يلقى جبريل، كان يلقى جبريل إشارة إلى مجالسة ولقاء أهل الصلاح والخير، لأن لقاءهم ومخالطتهم هي الغذاء كما يقول العلماء. ثم قال رضي الله تعالى عنهما: فيدارسه القرآن. هذا القرآن الذي كان إقبال النبي عليه الصلاة والسلام وأصحابه الكرام ومن تبعهم من التابعين وتابعيهم من أكابر هذه الأمة وأفاضلها وأفضلها، كان إقبالهم على كتاب الله جل وعلا عظيما تلاوة وتدبرا وقياما به رحمة الله جل وعلا عليهم أجمعين. فكان أثر هذا القرآن على قلب نبينا عليه الصلاة والسلام أنه زاد من خيره. وأكثر من جوده، فلرسول الله صلى الله عليه وسلم أجود بالخير من الريح المرسلة. هذا الصيام الذي لا بد أن يغير من حال المؤمن حين صيامه على الحقيقة على ما يرضي الله تبارك وتعالى، هذا المؤمن الذي إنما صام امتثالا لله يترك الطعام وهو قادر عليه، ويترك الشراب وهو يشتهيه، ونفسه تطوق إليه خاصة في مثل هذه الأيام، يترك شهوته لما إرضاء لربه تبارك وتعالى. إلا الصيام فإنه لي وأنا أجزي به، يقول ربنا جل في علاه في الحديث القدسي. هذه العبادة العظيمة التي لا بد أن تطهر نفوسنا، التي لا بد أن تزكيها على ما يرضي الله عز وجل. قال عليه الصلاة والسلام في بيان هذا الأمر وتأكيده كما روى الشيخان: الصيام جنة، أي وقاية، وقاية من الشرور كلها، وقاية مما يغضب الله تبارك وتعالى قبل أن يكون، وقاية من المباحات التي حرمت علينا حين الصيام. فإذا كان صوم أحدكم، يقول صلى الله عليه وسلم، فلا يرفث ولا يجهل، فإن سابه أحد أو قاتله فليقل: إني صائم، إني صائم. الصيام يمنعك من المنكرات، يمنعك من المنكرات ومن جميع الآفات، ومن أخطر هذه الآفات آفات اللسان. فإذا صام أحدنا فلا يجوز له الرفث، وهو الكلام البذيء الذي فيه الفحش، ولا يجوز له كذلك أن يجهل، أن يجهل في كلامه أو في تصرفاته وأعماله، كما هو حال الناس في مثل هذه الأيام، وإلى الله المشتكى. بل إن سابك أحد، جهل عليك أو اعتدى عليك بلسانه أو حتى بيده، فإن سابه أحد أو قاتله فليقل: إني صائم، إني في عبادة، هذه العبادة تمنعني أن أقابل الجهل بمثله، تمنعني أن أقابل الظلم بمثله، هذه العبادة، هذه العبادة تمنعني من مثل هذه المنكرات، وتأمرني بأنواع الخيرات. هذا هو الصيام الذي صامه نبينا وصامه سلف هذه الأمة الكرام، هذا هو الصيام الذي يقبله الله جل وعلا منا، والذي يثيبنا عليه الثواب العظيم. هذا هو الصيام الذي يؤثر في نفوسنا ويزكيها، الذي يغير من أخلاقنا. والله جل وعلا إنما يحب منا المكارم كلها، مكارم الأخلاق ومكارم الأعمال، كما صح عن نبينا عليه الصلاة والسلام من حديث جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله كريم يحب الكرم ومعالي الأخلاق ويكره أو ويبغض سفسافها، وفي رواية أخرى سفاسفها. الله جل وعلا يحب من المؤمن الذي آمن بالله واليوم الآخر، الذي آمن برسالة النبي الكريم الذي بعثه الله عز وجل ليتمم مكارم الأخلاق، هذا المؤمن يجب عليه أن يتحلى بالمعالي وأن يترفع عن مثل هذه السفاسف خاصة في أخلاقه. وشهر الصيام هو ميدان ترويض النفوس على مثل هذه المعالي. نسأل الله جل وعلا أن يجعل صيامنا كما يرضيه، وأن يوفقنا فيه، وأن يتقبله منا، إنه هو السميع المجيب. هذه هي إذن إخوة الإيمان مدرسة الصيام. هذه المدرسة التي تطهر النفوس وتزكيها، التي تهذبها على وفق ما يرضي ربها. قال الحكماء قديما: جماع المخالفات وأسباب الآفات مجموعة في أربع: الأول فضول الكلام، والثاني فضول النظر، والثالث فضول المخالطة، والرابع فضول الطعام. وهذه الآفات أو هذه الأصول التي هي أصول الآفات علاجها في شهر الصيام، لأن الله تبارك وتعالى رغبنا فيه إلى التقليل من الكلام، رغبنا فيه هذا عن الأولى وهي فضول الكلام، حتى نحقق قول نبينا عليه الصلاة والسلام حين قال: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. يا عبد الله، اتق الله جل وعلا في لسانك، إياك ثم إياك أن تتوسع فيه، لأنك كلما توسعت فيه كلما ازدادت مخالفاتك وازدادت معصيتك لله جل وعلا بهذا اللسان الذي قال فيه نبينا عليه الصلاة والسلام: وهل يكب الناس على مناخرهم يوم القيامة في جهنم إلا حصائد ألسنتهم. حصائد الألسن هي سبب هذه الآفات التي توقعهم في سخط الله جل وعلا. فضول الكلام ثم فضول النظر، النظر إلى ما حرم الله تبارك وتعالى. وما أدراك ما النظر إلى ما حرم الله؟ الذي يسود القلوب، والذي يدعو إلى الفجور والمعصية. نسأل الله جل وعلا العفو والعافية. والله عز وجل أمر المؤمنين والمؤمنات أن يغضوا من أبصارهم وأن يحفظوا فروجهم. ثم فضول المخالطة، المخالطة التي في كثير من الأحيان هي سبب للمهالك، خاصة في أوساط أبنائنا وشبابنا. ولهذا فإن النبي عليه الصلاة والسلام أرشدنا إلى الدواء في هذا الباب، فقال: المرء على دين خليله، فلينظر أحدكم من يخالل، فلينظر أحدكم من يصاحب. لا تصاحب إلا التقي النقي، لا تصاحب إلا الصالحين من عباد الله، الذين إذا غفلت نبهوك، وإذا نسيت ذكروك، وإذا خالفت نصحوك. هؤلاء مخالطتهم، مخالطتهم غذاء، كما قال علماؤنا في هذا الباب في أنواع المخالطات. قالوا: منها ما هو غذاء، غذاء يقويك، والمقصود تقوية القلوب، كمخالطة العلماء والصالحين ومجالستهم، كلها خير وبركة. لا تسمع إلا علما نافعا، لا تسمع إلا ذكر الله تبارك وتعالى، لا تسمع إلا توجيها وإرشادا. بارك الله لنا في علمائنا ووفقهم لما يحبه ربنا. ومن الناس مخالطتهم دواء، وهؤلاء الذين نحتاجهم في أوقات حاجتنا إليهم، كحاجتنا للطبيب أو حاجتنا لأمثال هؤلاء. هؤلاء حين نريدهم ونحتاجهم مخالطتهم دواء. ومنهم وآخرهم وشرهم من مخالطتهم داء، بل قال علماؤنا: مخالطتهم هي السم القاتل. نعوذ بالله جل وعلا من قرناء السوء ومن مخالطة الأشرار الذين ابتلوا بأمراض الشهوات والشبهات. فلا تصاحب يا عبد الله إلا تقيا لله جل وعلا، إلا تقيا نقيا صالحا ناصحا. وإياك من مخالطة أهل الأهواء والبدع والمنكرات، ومخالطة أهل الفجور والفسوق. نسأل الله جل وعلا أن يجير المسلمين من شرهم. وآخر هذه الأصول فضول الطعام الذي الصيام هو دواؤه، لأن المسلم إذا دخل هذا الشهر وتعبد ربه جل وعلا فيه، فإنه يقلل من طعامه، فإنه يقلل من طعامه. ونبينا عليه الصلاة والسلام أرشدنا في هذا الباب إرشادا عظيما، ما وصل إليه الأطباء وما قاله الحكماء إلا بعد سنين، ألا وهو قوله صلى الله عليه وسلم: ما ملأ ابن آدم وعاء شر من بطنه، ما ملأ ابن آدم وعاء شرا من بطنه، كلما أكثرت منه فإنه سبب لدائك وأمراضك. نعوذ بالله جل وعلا من الأمراض كلها والأدواء جميعها. ونسأله تبارك وتعالى أن يوفقنا فيما بقي من الليالي والأيام، وأن يبارك لنا فيها، وأن يتقبل صالح أعمالنا، إنه جواد كريم. اللهم إنا نسألك حسن الختام. اللهم اعتق رقابنا ورقاب والدينا وإخواننا من النار يا كريم يا منان. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.